من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال تفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ ذلك، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل، قال: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. هذا يقول بين من؟ صحابي وآخر، كيف عاد من بعدهم؟ إذن هذا اختلاف العمال. كذلك أيضا اختلاف الأعمال، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهلم جرا، فالأعمال تتفاضل. وأقول يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى. انظر كيف يكرر الله عز وجل التقوى في آيات كثيرة، لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام. إذا اتقى الله إذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم في دين الله تعالى على ما يرضي الله. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خالف تقوى الله بقوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. وقد قال الله عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، ما دون الله شيء، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه، كل شيء يقدر عليه، كل شيء في قبضته، ليس دونه شيء. نعم. وهذا قريب من قوله: إن الله خبير بما تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة أن خبرة الله شاملة للعمل، واعلم بأنه إذا قيل عمل فإنه يشمل القول والفعل. انتبه، إذا في العمل فهو للقول والفعل. القول عمل إيش؟ عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح، لكن الفعل يطلق غالبا على عمل الجوارح فقط، أما العمل فيطلق على هذا وهذا. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، تلك العقيدة المباركة، قال: إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فجعل للقلب عملا وله قولا، وهو كذلك. فقول القلب هو إقراره وتصديقه وإيمانه، وفعله رجاؤه وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك، فهو فيه نوع حركة قلبية. وأما القول فهو إقرار وتصديق. ثم قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد، يقال وعد ويقال أوعد، قالوا أوعد في الشر ووعد في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعاد ومنجز موعد. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعاد ومنجز موعد. الإعاد إيش؟ والوعد بالخير. طيب هنا يقول وعد الله ولم يقل أوعد، لأن نعم لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيه، لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة، فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر. نعم.
قال أحد الشهداء: أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذى، هل لهم ذلك؟
يقول العلماء: إذا خاف ضررا لا يحتمل فلا بأس، لكن لا بد أن يبين الشهادة في موطن آخر. أما إذا كان ضررا محتملا مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز كتم الشهادة. نعم.
يكون في الخير والإعادة يكون في الشر.
نعم.
سيد الشيخ، لا يحمل قوله تعالى إعادة الله سبحانه وتعالى الكفار بجهنم، لأنه على وجه السخرية منهم في قوله بشر المنافقين، فأن الإشارة
لا، ولو جاء لن نقترب لك من مقترب، ما في القرآن أوحد، ما في القرآن أوحد، ولا كان يحمل على موقف. نعم. ينبني على الخلاف، هو أن إذا قلنا قوامين إنه مبالغة معناه لا بد أن نحملها على المجموع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن النهي عن المبالغة موجه إلى واحد صار الأمر إنما هو لكثرة القيام، وأن القيام مرة واحدة لا يدخل في الأمر، إنما قال كونوا قوامين. وإذا قلنا إنها نسبة شمل القليل والكثير. هل الأمر بالإكثار أو بالقيام ولو مرة واحدة؟ لا، حتى إذا قام الإنسان بالقسط مرة واحدة فقد انتهى، لأننا إذا قلنا إنه وجب لكثرة صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس ممتثلا للأمر، يعني إنما يؤخذ من آية أخرى مثلا. لا، يعني إذا كان مأمورا به في واحدة فمن باب أولى، كل مرة هو مأمور به، كل مرة مأمور به. نعم.
أو الخلاف في هذه الصيغة،
أي
صيغة فعال قوامين، الخلاف في حملها على النسبة أو المبالغة ينبني عليه خلاف بين العلماء كما في قوله زوارات القبور، فما الضابط يعني كيف نفرق بينها، كيف نحملها مرة على المبالغة أو على النسبة؟
لا، زوارات القبور ما تسميها، لأنه صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور. نعم، نحمل مثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لو قال قائل إن هذه الكفرة ما استقام المعنى، لأن يكون المنفي هو كثرة الظلم فقط، فإذا قلنا النسبة صح أن يقال إن الله نفى عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة. هذا كل حال قينة. لكن فإذا قل مثلا لا تقل أكولا أو أكالا توافع الصيغة، هل المعنى لا تأكل أبدا؟ لا تكفي الأكل. نعم.
وهو عليه كفر الشر. هذه قاعدة مضطربة.
لا.
ليست مضطربة.
كما قلنا إن قال بعض العلماء إنها ليست مضطربة ونقضناها بقوله
الشيخ ما تضح لي الجواب عن الإشكال في الآية، يعني إزالة الإشكال في الآية.
أي
آية؟ قوله تعالى وعد الله الناس خيرا من الناس.
نعم.
ما تضح لي
هذا وعيد ولا لا؟ ما نجاب بوعد ولم يقل أوعد. لا لا، هذه كلمة وعد تستعمل في الخير وفي الشر. سمير. ايش؟ يجري منكم. طبعا انا مقيد على قراءة المصحف ما وجدت. مين وجدت؟ ها؟ اذا سنه سبعية عندنا نقيد السبعية. نعم شاهد.
النكاح هنا والنكاح الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة رضوان الله العقبة، حيث أنهم قالوا
لا يا حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقال نعم قبله لا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا ما نطق هذا، فأمروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ثم كفر عنه. نعم.
فلنسى نحمل هنا لفظ وعد على الأصل أنه هذا الصيف، ولكن في هذا المقام كقوله تعالى وبشر المنافقين
مثلا هذه لكن ما يستقيم أصلا. لو كان مقردة يعني أوعد تكون في الشر كنا ممكن نحمل هذه على أنها وضع الوعد ووضع، لكن ما جاءت ولا مرة في القرآن أوعد بمعنى الوعد في الشر. نعم. حواشي يعني هذا نعم في الزمن السابق الكتابة غير معرفة لا في الأصل ولا فيما يكتب على الحواشي، فكره بعض السلف أن يكتب على مع المصحف شيئا لأنه يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط. فإذا كان هذا لا يؤثر على الحروف بمعنى أنك ما تكتب بين الأصل وتختلط فلا بأس.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفرة وأجر عظيم. الفوائد من أين الفوائد؟ أنا فاهد فوائد اللي قبلها. أنت إلى قوله إن الله قبل ما تعملون. طيب. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما عمل الصالحات يعني عمل الأعمال الصالحات، والصالحات إذن صفة لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. فمتى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا إذا ترمنا أمرين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان من أمة محمد أو من الأمة السابقة. لا بد من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن العبادة حق الله وحده، فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره، وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والنصوص في هذا كثيرة. أما المتابعة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه. إذن لابد من أن يكون العمل عليه أمر الله ورسوله. ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث النوع، والرابع القدر، والخامس المكان، والسادس الزمان. فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والنوع والقدر والقدر والزمان والمكان. فمن تعبد لله عبادة علقها بسبب لم يجعل الله ورسوله سببا فالعبادة باطلة، بدعة مردودة. مثال ذلك أن يقول المرء: كلما لبس ثوبا اللهم صل على محمد. فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب فأصلي عليه. فماذا نقول له؟ نقول: هذه العبادة بدعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا أرادوا اللباس، لأنكم فجوة يعني تضرب شوية عشان تحاد الله، وإذا كان ضيق يطرح حجاب معه الزائج. لا بد أيضا أن يكون موافقا للشرع في جنس العبادة، فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه. ومثال ذلك أن يضحي بفرس بدلا عن البقرة مثلا، نقول: هذه الأضحية غير مقبولة، لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل. النوع وهو أخص من الجنس، فمن تعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرع نوعها فإن هذا لا تقبل، كما لو أحدث أذكارا مشروعا من حيث الجنس لكنها على نوع آخر فإنها لا تقبل، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا القدر، لو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، فلو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل، ولو صلىها أربعا لم تقبل لمخالفة الشريعة في القدر نقصا. لا، أنا قصدي ثلاثة: لو صلى الظهر خمسا أو صلىها ثلاثا لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد. في الزمان في الكيفية، الكيفية أيضا لو أنها خالفت الشريعة في الكيفية فإنها لا تقبل، كما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في كيفيتها. نعم ليش هي في الواقع بدأ النوع، أحيانا نعبر بالنوع وأحيانا نعبر بالكيفية. نعم النوع هو الكيفية في الواقع. طيب الخامس المكان، لو اعتكف الإنسان في بيته بدلا عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت فإنها لا تقبل لأنها غير موافقة للشرع في المكان. في الزمان لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل لأنه في غير الزمن المشروع، وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة أو رمى جمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك. إذن العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ويجعل بدل النوع الكيفية لأنها أوضح. يقول عز وجل: في الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، وهذا في مقابل الذنوب، وأجر عظيم في مقابل الحسنات. فالسيئات تغفر والحسنات يثاب عليها، هذا الثواب العظيم. من فوائد هذه الآية فضيلة الإيمان والعمل الصالح، وجه ذلك ما رتب عليه من الثواب، لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور به. ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي، فلا بد من عمل. ولهذا نجد كثير من الناس يركزون على العقيدة، يقول عقيدتنا سليمة والحمد لله، ولا يتعرض للعمل، وهذا قصور. فلا بد مع العقيدة من عمل صالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة لله عز وجل بقوله تعالى: لهم مغفرة. وقد كررنا القول بمعنى المغفرة وأنها سفك الدم والتجاوز عنه. فإن قال قائل: المغفرة هنا مطلقة، لم يقل من الله، فالجواب: هي مطلقة، لكن الله تعالى قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن الذي بدي المغفرة والرحمة هو الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تفضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، فأن العامل أجير، إذا وقف العمل أعطي أجره، مع أن المنة لله عز وجل أولا وآخرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم ثواب المؤمنين العاملين الصالحات، حيث عظمه الله عز وجل، وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورها، وهو كذلك. ولما كان هذا القرآن متان كما وصفه الله به، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها متان، ثم الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين العامل الصالحات بذكر من يقابله، فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. كفروا في مقابل الأعمال الصالحات، كذبوا في مقابل الإيمان، فكذبوا بما يجب التصديق به وكفروا بما يجب العمل به، كفروا وكذبوا بآياتنا، فهم لم يستقيموا على الأمر ولا على الخبر، قابلوا الخبر بالتكذيب وقابلوا العمل بالكفر، وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. المراد بالآيات هنا هل هي الآيات الشرعية أو الكونية؟ كلاهما. فمن أنكر ربوبية الله وخلقه للمخلوقات وتصرفه في الكون فهذا مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات الشرعية. نعم. وآيات الله تعالى كونية وشرعية، فالكونية هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي بعضها لا تحيط بها لا تحيط به كبرا وبعضها لا تحيط به صغرا. إنك أحيانا تكتشف الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة جدا جدا لا تكاد تراها بالعين، وهذه مخلوقة لله يرزقها الله عز وجل، يعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه أمرها، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات الشرعية هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على الله عز وجل، لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها. من يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان بالنسبة للشريعة المحمدية؟ لا. وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة هي ملائمة تماما لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية. قال تعالى أولئك أصحاب الجحيم، أولئك هذه مبتدا ثاني، والذين كفروا هي المبتدا الأول، وأصحاب خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، والرابط الإشارة، الرابط الإشارة. نعم. ويمكن أن نقول لكن هذا في الأسبوع. نعم. أولئك أصحاب الجحيم أي أهل الجحيم الملازمون لها، والجحيم هي النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك لقعرها وسوادها. ففي الآية فوائد، منها أن القرآن الكريم مثال، إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء، وفائدة ذلك أيها الطلاب فائدة ذلك أن لا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف، وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك قد يحمله على إيش؟ على الرجاء وينسى الخوف، وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة الكافرين فقد يستولي عليه إيش؟ الخوف والقنوط من رحمة الله. فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف، أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يرجي. فإن قال قائل أيما أفضل للعالم، أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟ فالجواب أن أحسن الأقوال في هذا أنه عند العمل الصالح يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالسيئة يغلب جانب الخوف، لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن الظن بالله وأن الله تعالى سيقبل عمله ويثيبه عليه فنشط على العمل واحتسب الأجر على الله. وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه إن الله غفور رحيم، وهذه ناصية سهلة، وأنت إذا فعلتها فتوب، تاب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك. لكن إذا غلب جانب الخوف وخاف أن لا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه، حينئذ إيش؟ يكف عن المعصية. فأحسن أقوالي في ذلك أن ينظر الإنسان إلى حاله، فعند ما يفعل الطاعات عندما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء، وعندما يهم بالمعصية يغلب جانب الخوف. فإن قال قائل ألم يقل الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فبين الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة أنهم إذا آتوا ما يؤتون فقلوبهم وجلة يخافون أن لا يقبل منهم، كما جاء ذلك في تفسيره. قلنا نعم هو كذلك، وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب بعمله فيجب أن يخاف. وأما إذا كان بريئا من ذلك وهو يعلم أن ذلك العمل الصالح بمعونة الله، فليحسن الظن بالله عز وجل. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. من فوائد الآية الكريمة أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولهذا أحيانا يذكر الله الكفر فقط، مثل قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا يذكر التكذيب فقط، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، وأحيانا يقرن بينهما، وذلك لأن كل منهما قد يكون وحده موجبا للخلود في النار، فإذا اجتمعا جميعا صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن على الإنسان أن يكون مستسلما استسلاما تاما لآيات الله، مصدقا بأخبارها منفذا بأحكامها، لأن الله توعد المكذبين بالآيات الكافرين بها لإيش؟ لأنهم أصحاب الجحيم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسما مؤكدا أنهم لا يؤمنون إلا بشروط، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، هذه اثنين، ويسلموا تسليما، هذا ثلاث. فمن حكم غير الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن حكم الله ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق لم ينشرح صدره بما حكم الله به ورسوله فليس بمؤمن، ولهذا قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ومن لم يجد حرجا لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فإنه لم يؤمن، ثم قد يكون انتفاء الإيمان عنه انتفاء كاملا، وقد يكون انتفاء جزئيا حسب ما قام في قلبه وعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار لقوله أصحاب الجحيم، وكلما جاءت أصحاب فالمراد بها الملازمة الدائمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به، أو قال لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا تقدم كثيرا وأظنه لا يخفى. وقول اذكروا نعمة الله أمر الله تعالى أن نذكر نعمته لا من أجل مجرد الذكر والخبر ولكن للقيام بشكر هذه النعمة. لأن مجرد أن أقول إن الله سلمني من العدو، إن الله مكنني من العدو، إن الله نصرني على العدو، إن الله خذل عدوي، لكن لا بد أن يكون ذلك شكرا لله عز وجل. فإن كان شكرا بأن كان يتحدث الإنسان بنعمة الله نعم ثناء على الله فهذا من الشكر. وقول نعمة الله عليكم إذ هم هذا متعلق بقوله نعمة الله عليكم فتكون في موضع نصب على الحال. هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، من القوم؟ المشركون هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهموا أيضا بأن يقاتلوه في مكة، ولكن الله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. وقال في سورة النساء ولشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. فعدة وقائع يهم الكفار بأن يبسطوا أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه. فكف أيديهم عنكم ولم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء، وهذه نعمة عظيمة أنهم عدوك بشيء ثم يحجزه الله عنه. فقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال فيها وكفى الله المؤمنين القتال. واتقوا الله أمر بذكر النعمة واتقوا، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني وليتوكل المؤمنون على الله. ونعلم جميعا أن قوله على الله متعلق باليتوكل، فهي مقدمة عليها لإفادة الحصر، والفاء زيدت لتحسين اللفظ، وإلا لو قيل وعلى الله ليتوكل لصح الكلام. وقوله فليتوكل اللام لام الأمر، وأصلها مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها من يعرف؟ إذا سبقها قلة، نعم إذا سبقها ألفا والواو ثم. طيب صح، في الآية التي معنا ما الذي سبقها؟ ألفا. وفي قوله فلينظر ثم ليقطع في اليوم ثم وليطوف الواو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللام للأمر والتوكل أحسن ما قيل فيه أنه صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويض إليه. هذا التوكل على الله، أن تعتمد على الله في جلب المنافع، والإنسان محتاج إلى المنافع ودفع المضار، ثقة بالله عز وجل وتفويضا إليه. وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب. توكل الإنسان على الرب تفويض مطلق، ويعتقد الإنسان أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه ولو السلطة عليه، توكله على شخص موكله أن يشتري له حاجة ليس كذلك، ليس تفوضا إليه، ولكنه وكله يعتقد أنه دونه في المرتبة، أليس كذلك؟ يعني عندما تعتمد على شخص وكلته يشتري لك حاجة، هل وقت توكلك على الله؟ لا، توكل على الله توكل عبادة وتقوير واستسلام، وتوكل على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادا على شخص أنا الذي أدبه وأنا الذي أريد أن يتوكل وأنا الذي بيدي فصل وكالته. فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول وكلت فلان، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق على الله إلا يطلق إلا الله في حق العبد. وقول المؤمنون يعني الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه في جلب المنافع ودفع المضار، من أين يتوخذ؟ من أمر الله في ذكر نعمه لكف أيدي الأعداء عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى والضرر من النعم، وهو كذلك. وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاب، ولكن هذا قصور. النعمة إما إيجاب معدوم وإما كف موجود، ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم، حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويرضى لنفسه لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها وجوب التوكل على الله عز وجل لقوله وعلى الله فليتوكل. ومن فوائدها إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى، وذلك من تقديم إيش؟ من تقديم المعمول. والقاعدة عند البلاغيين أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟ فالجواب لا، بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب. وأضرب لكم مثلا في سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يتوقى الحرب ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب، ولبس في أحد درعين عليه الصلاة والسلام، كل ذلك توقيا للسماء. ففعل الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل. ولهذا لو قال قائل أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا متوكل على الله، قلنا هذا عجز وكسل. التوكل على الله التوفيق إذا لم تستطع الأسباب. نعم، إذا عجل الإنسان عن الأسباب ليس عنده الآن إلا التوفيق. ولهذا تجد الكفار إذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فوضوا الأمر إلى الله. وكذلك الإنسان إذا أصابه شيء، إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه، تجد ليس له حول ولا قوة. أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، لا بد منه. لو أن الإنسان قال أريد أن أسافر إلى مكة للحج قلنا خذ معك نفقة، قال ما يحتاج أنا متوكع على الله. ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسل. إذا كنت متوقع على حقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على أحد تكون معهم ويكفونك المؤونة أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكل من الإيمان، يقول فليتوكل المؤمنون، فوجه الأمر إلى المؤمنين لأنهم هم أهل التوكل. ومن فوائدها أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ في تفصيل، في تفصيل. فمن توكل على نبي ميت، وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو في السماء حيا، فهذا ينافي أصل الإيمان. من توكل على قبر فهذا ينافي أصل الإيمان. من اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان، لكن لا تجد
من فضلك اقلب الشريط.
سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان، لكن لا تجعل عندك هذا السبب، بل اجعله سببا والمسبب هو الله عز وجل. ولهذا نجد الأسباب كثيرا ما تتخلف مسبباتها، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات يعدها لنا الأخ. نعم هنا ولقد أخذ الله ميثاق، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. اللام لقد، اللام والثاني قد، والثالث القسم. وهذه قاعدة كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلق الإنسان في كبد مؤكد، لقد ولقد خلقناكم ثم صورناكم مؤكد بثلاثة مؤكدات. وقول بني إسرائيل لا يعني نقف هذا لأنه ليس ذكرًا. نعم. نعم.
مما غير قرب الى الله، بعض اهل
العلم في هذه البدع قد تشتهي، وهم يقولون هذه البدع تقرب الى الله، انما مناسبات وتنشيط وذكر. هذه بعض العلماء يقول انها ليست يعني يوم الشجره يوم كذا يوم كذا، يقول هذه المقصود بها تذكير الناس. اما اذا كانت المناسبه مناسبه التولي أمير على إمرة أو رئيس على رئاسة أو ملك على ملك، فهذه إنما تفعل التعظيم، تفعل التعظيم ولا يجوز، لأنها الأعياد لا يمكن أن تكون إلا بمناسبات شرعية، لا يجوز أن تكون إلا بمناسبات شرعية، غير المناسبات الشرعية لا تشرع. لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون إننا لا نتخذها على سبيل أنها عيد، ولذلك لا نخص بها من معين، إنما نحن تبكير وتشييد وكأنها ابتداء عمل. ولكن عندي أنه لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن. نعم. إيش إيش لبثت
ولقد
نعم اللام وقد والقسم، لأن تقدير الكلام والله لقد. نعم. مو لازم التحدي، مو لازم. إذا كان هذا الشيء الشرع من عند الله عز وجل فهو آية، لأنه كما قلنا إن هذه الشرائع لا يمكن للبشر أن يكتب مثلها. ما أرى هذا إلا إذا كان ينكرها خوفا من الالتباس، يعني العام إذا سمعها يظن هذه التراث الإنجيل القرآن. نعم. ايش هو عين التشبه تشتبه على كثير من الناس، مع ان الائمه نصوا على انه اذا كان مصدر الشيء من غير المسلمين ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه، لأن التشبه حقيقته أن يقوم الإنسان بما يختص بغيره، وما دام أنه شاعت هذه المسألة فلا. كان مثل لبس البنطلون أتى من أجل أتى من الكفار، لكن تبعه المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم وكان. نعم. طيب
الموقع ويذهب
يعني ويدخل
فيهم
بخير ويعظهم
بخير.
نعم.
وكذلك
رأوا
مجتمعين في عزائم في بيت او غيره.
نعم.
فهل هذا يعني هل يدخل او
لا
يدخل في قولنا
تخصص
هذه المكان
او الزمان؟ نعم. اما من جهه الموعظه فالموعظه اذا وجد سبب لها فانها تفعل في اي مكان، لكن اذا اتخذ هذا راتبا وكانه هو السبب كنا هذا خطا. فمثلا الاجتماع في العصر أو في وليمة كبيرة، إذا رأى الإنسان من المناسبة أن يتكلم بأن رآهم متشوفين في كلامه، والناس يختلفون في هذه الناحية، من الناس رجال يتشوف الناس إلى كلامه ويتمنون أن يتكلموا، فهنا نقول الكلام جيد، أو طلب منه أن يتكلم فهنا أيضا نقول تكلم، لأنك سئلت العلم، فإذا سئلت العلم فبين. أما إنسان ليس ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون الكلام، يفرض نفسه عليهم ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات، فيه تضييق على الناس. وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيجتمع بعضهم ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم، فيقطع هذا عليهم ما يريدون، أو يتكلمون فيكونون شهرة بين الناس. هذه واحد. كذلك العزاء أشد وأشد، كون الإنسان يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة، لأن أصل الاجتماع للعزاء غير مشروع، كما نص على ذلك أهل العلم، منهم من كره وصرح بكراهه، ومنهم من قال إنه بدعة، وكتب الفقهاء بين أيديه. كذلك أيضا ما أحدثه بعض الناس عند الدفن، يقوم أحد خطيبا ويخطب ويعظ الناس، هذا أيضا من البدع، لأن الرسول ما فعلها. غاية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتهى إلى القبر مع أصحابه ولما ينحى، يعني ما تمت تحديد القبر، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم، وجعل ينكث في مخصرة معه، ينكث الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن. وهذه ليست خطبة، هذه موعظة وليست راتبة، لم يفعلها الرسول كلما دفن أحدا، فعلها لأنه ينتظر التلحين، ينتظر التلحين، فبدل من أن يسكت أو يتكلم بشيء غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلام. نعم سمع.
ولقد
أخذ
الله ميثاق بني
إسرائيل. بني إسرائيل.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بكم يا حامد؟ محمد حامد بكم؟ ما هو عينه اللام وقد إنا وذكرنا لكم قبلا أنه إذا جاء مثل هذا التعبير فالتأكيد بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدم والتقدير والله لقد. عرفتم؟ طيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهده. والسياق هنا سياق غائب أخذ الله. قال وبعثنا منهم، هذا التفات من الغيبة إلى التكلم. ولو كان الكلام على نسخ واحد لقال بعثنا منهم 12 رقيبا، أي جعلنا منهم 12 رقيبا. 12 هذه لسنا نعيبها على أن 2 وحدها أو 10 وحدها، لو كانت بغير هذا اللفظ يعني من 13 14 13 14 لا نعيبها هذه على أنها الجزء الأول وحدة والثاني وحدة، إلا 12 واثنتي عشر يعرف الجزء الأول بحسب العوام، ففي الرفع نجعله بالألف وفي النصب والجر بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وإنما قلنا إنه ملحق بالمثنى ولم نجعل له ولم نجعله مثنى حقيقة لأنه ليس له مفرد، إذ أن إثنى ليس مفرده إثنى لكن مفرده واحد، فلهذا يعرفونه على أنه ملحق بالمثنى ويكون إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، ولكنه لا يضاف إلى عشر، بل يقال إثنى مركب مع عشر وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 12 نقيبا، نقيبا هذه تمييز، وكلما جاءتك كلمة تفسر المعدود تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز. مثل 13 رجلا نقول رجلا تمييز، 12 نقيبا نقول نقيبا تمييز. وذلك لهذا يقول صاحب الألفية اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. 12 نقيبا، نقيبا فعيل بمعنى فاعل، وناقب بمعنى منقب، منقب يعني مفتش، وهم العرفاء، لأن العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه، وأصل التنقيب التفتيش، ومنه قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد أي فتشوا فيها. إذن النقيب فعيد من إيه؟ بما نفع أي منقب، والتنقيب هو التفتيش، ومعناه العرفاء. جعل الله من 12 نقيبا عرف على قومهم، كل صدق عليه عريف لأنهم هم 12 أصفار. طيب، وبعد منهم 12 نقيب، وهذا من عناية الله بهم عز وجل أن جعل عليهم العرفاء من أجل أن يوجهونهم ويؤدبونهم. وقال الله إني معكم، قال الله إني معكم أي في النصر والتأييد، وهذه المعية خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها عند أحد الفوائد. إني معكم. ثم قال لئن أقمتم، هذا بدء المثال، لئن أقمتم الصلاة أي أتيتم بها مستقيمة. والصلاة معروفة هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المكتسبة بالتكبير المكتتمة بالتسليم، هذا هو الأصل. وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرفة، فهم كما حرفوا التأويل في التأويل حرفوا أيضا في الأفعال. وإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، آتيتم بمعنى أعطيتم، والزكاة مال واجب في أموال مخصوصة. أو الزكاة آتيتم الزكاة إلى من؟ إلى مستحقها. ولهذا نقول إن آتى فانصب مفعولين، الأول الزكاة والثاني محذوف، أي آتيتم الزكاة أهلها. والزكاة هي المال الذي ذكرنا لكم، وسمي زكاة لأنه يزكي أخلاق بادنه، يزكيها يعني ينميها، فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك. وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة لكن بدون إسراف. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل، أي أقررتم إقرارا مستلزما للقبول والإبعاد، هذا معنى الإيمان، والإقرار المستلزم إيش؟ للقبول والإبعاد. فمجرد الإقرار لا يعتبر إيمانا، ولو كان مجرد الإقرار إيمانا لكان أبو طالب مؤمنا لأنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآمنت برسلي، ورسل جمع رسول، وهم الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء الذين قصوا علينا من بني إسرائيل. وعزرتموه أي نصرتموه، لأن التعزير يعني النصرة وأصل من التقوية. قال الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، عزروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا. قوله أقرضتم الله أي بذلتم المال محتسبين الأجر من عنده، لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه عوضه. فإقراض الإقراض لله يعني احتساب الثواب منه، كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثواب. فإن قال قائل أقرضتم مع قوله أتيتم الزكاة، هل هو من باب عطف المتغيرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟ يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص، لأن الزكاة حقيقة إيش؟ من إقراض الله، إذا أداها الإنسان محتسبا ثوابها فهو فيه من إقراض الله، ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيره. وقيل المراد بالإقرار هنا المراد به الصدقة، أي ما زاد على الزكاة، وعلى هذا يكون عطف على عليها من باب عطف المتغايرين. وقول قرضا حسنا، القرض الحسن ما كان خالصا له على وفق شريعة الله، هذا هو القرض الحسن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان بعبادة الخالق أنه تمام الإيمان والمراقبة، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقول لأكفرن عنك سيئات، هذا جواب، لكن جواب لإيش؟ جواب لقوله لئن أقمتم، وهل هو جواب للشرط التي هي إن، أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه بالله لقوله لئن أقمتم؟ الثاني فهو جواب القسم، ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جوابا للشرط اقترن بالفاء. وعلى هذا يقول مالك، وفي هذا يقول مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فما الذي أخر هنا هارون؟ ما الذي أخر؟ القسم والشرط، الشرط. إذن الذي حذف هو جواب الشرط، لأكفرن عنكم سيئاتكم أجعلها مكفرة للحسنات التي فعلتم، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، تعزيرهم، إقرار الله قرضا حسنا. فالسيئات تكفر بهذه الحسنات. ولأدخلن جنات تجري من تحت أنهار، هذه معطوفة على لو كفرن. وإذا جمعت بينها وبين أكفر صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، النجاة من المرهوب بقوله إن شاء الله لو كفرن عنكم سيئات، لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليها، حصول المطلوب ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. وبالتتبع والاستقراء نجد أن أغلب ما يكون تقدير النجاة من المرهوب، ليرد المطلوب على محل خال مما يرهب، فتكون التصفية قبل التحلية، يعني صف الشيء قبل أن تحليه، اكنس المكان قبل أن تفرش. واضح؟ تأمل الآن قرآن السنة وغيرها أيضا، تجد أن النفي قال أن النفي غالبا يكون مقدما على الإثبات، لا إله إلا الله كلمة الإخلاص قدم فيها النفي على الإثبات، ليرد الإثبات على مكان خال من الشواهد. لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات المراد بها جنة المأوى، وهي كما ترون تذكر أحيانا مفردا وأحيانا مجموعة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها نعم جنة إيش لا مفردة ولا جمع مفرد، وتأتي جنات كثيرا مجموعة، فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع، لأن جنة أنواع. وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة أنواع، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، أيهما أشرف الأوليان أو الأخيان؟ الأوليان إيه يعني سواه، لا تعبدوا من الله إن سواه، ها؟ طيب من ينجرب لنا بين الفروق؟ نقيم في النونية ذكر الفروق عشر، لكن قال النظم يعين أن تسوق. نعم، كمن يستطيع أن ينتدب لنا أن يذكر الفروق. السامع محمد الشرافي وطه ثلاثة بكفاية، ولكن لا يستعين أحدكم بالثاني. ما نسأل إذا جاءت إن شاء الله نشوف. وأيضا لا تطلبون سألقب كذا وكذا. طيب إذا تجمع الجنة على جنات باعتبار إيش؟ باعتبار الأنواع، وتفرد باعتبار الجنس. جنات تجري من تحت الأنهار، يعني الآن جنات تجري من تحت الأنهار. لو أننا فسرنا جنات بما نفسر به الجنات في الدنيا وقلنا جنات فساتين كثيرة الأشجار كثيرة الثمار، لم يذهب الذهن بعيدا ولاستقل نعيم الأرض. لكن إذا قلنا الجنة هي الدار التي أعده الله تعالى لأوليائه، اللهم اجعلنا منه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أيهما أشد هزا للمشاعر؟ الثاني بلا شك. ولهذا قد نعجب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار، وأنها سميت بذلك لأن أشجارها ملتف بعضها إلى بعض فهي تستر من فيها. نقول هذا لا شك أنه مقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم. فنقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يبص المشاعر ويوجب أن يسارع الإنسان ويسارع إليه. وقول تجري من تحتها الأنهار، معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها، لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض أي فائدة به؟ ولهذا لا ننتفع بالأنهار التي الجوفية، ولكن من تحتها، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها. وما أحسن اقتراب الأنهر تحت الأشجار الضليلة والقصور الفخمة العظيمة، لها منظر لا يتصور الإنسان سواه. تجري من تحتها الأنهار، هذه الأنهار ليست كأنهار، أنواعها أربعة: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، وأنهار الدنيا تتغير، والثاني أنهار من لبن لم يتغير طعمه بل هو من أحسن ما يكون مذاقا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقد نفى الله عنها الغول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من عسل مصفى نقي ليس فيه شيء من ما يكون في عسل الدنيا. هذه الأنهار أربعة تجري جريان الماء، ربما يتصور الإنسان كيف يجري، لبن لم يتغير طعمه يتصور كيف يجري لأن اللبن جاف، خمر يتصور أو لا يتصور وقد يتصور لأن الخمر ليس كله سواء. الرابع العسل، في تصورنا الآن أنه لا يجري، لا يمكن جريانه، لكنه في الجنة يجري نهر. ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير أحدود، فقال أنهارها من غير أحدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. النهر يجري ما له حدود، تمنع من يمين ويسار ولا حفر له، على سطح سطح مكان، ومع هذا أيضا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه، يصرفه كيف شاء، ليس هناك عمال ولا عوامل وإنما هي إرادات فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم نقول ولو جنات تجري من تحتها النهار. إذن هنا نساق بين متعاقدين، عمل يسير بمقابل ثواب كثير. يقول فمن كفر بعد ذلك منكم، فمن هنا شرطية جوابها فقد ضل، أي فمن كفر بعد هذا النكاح ولم يقم بما وثق الله عليه فقد ضل سواء السبيل. الضلال بمعنى الضياع، والتين يعني تاه عن الصراط المستقيم، وسواء السبيل أي مستقيم، مستقيمه الموصل إلى المراد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من الميثاق. أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وأما تذكير نحن الأمة السامية فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضل من الله عز وجل، إذا قلنا بما أوجب علينا فلنا الأجر مرتين حسب ما جاء به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الله نفسه في الغيبة تعظيما وتكبيرا له جل وعلا. تؤخذ يا مسعود يا نائب، ما الذي قلته؟ بالغيبة أطراني اقترحت هداك الله. نعم وتكبير ولقد أخذ الله، ما قال لقد أخذنا، وهذا كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا، ما يقول إني أمركم، يقول إن الملك يأمركم. نظير هذا إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أساليب البلاغة الانتقال من أسلوب إلى آخر لتنبيه المخاطب، تؤخذ من قوله وبعثنا بعد قوله ولقد أخذ الله، ولا شك أن هذا أن تغير الأسلوب يوجب الانتباه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله تعالى خلق عمل العباد كقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، لأن النقب مفتشون، وإذا كان الله هو الباعث لهم لازم أن تكون أفعالهم إيش؟ مخلوقة لله، ففيها الرد على الجبرية. وربما نأخذ من قوله نقيبا الرد على القدرية، لأن المنقب ينقب باختيار. نقول ربما نأخذ أيضا الرد على الجبرية بقوله نقيبا، أنا فعكست الموضوع. يؤخذ من نعود مرة ثانية، يؤخذ من الآية الرد على القدرية في قوله ولقد بعث، في قوله وبعثنا منهم، بعثنا منهم. إذن هم قاموا بأمر من؟ بأمر الله. القدرية يقولون إن أفعال العبد ليس من خلقة الله ولا من التي يتعلم، أيضا يؤخذ منها الرد على الجبرية بقوله نقيبا، لأن النقيب هو النقب فأضاف الله تعالى إليه، وهذا يدل على أن الإنسان غير مجرم. وهذا مقرر والحمد لله عدة مرات أن نصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليه في أمورهم عند النزاع يكون مصلحين، وعند الإشكال يكونون موضحين وما أشبه ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن يوجههم ويدبر شؤونهم، ولا تكن الأمر فوضى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل لأنه ناصرهم، تؤخذ من قوله وقال الله إني معك. واعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات، فمرة ذكرها عامة، ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق. فالعامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وملكا وغير ذلك. ومن هذا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ومن ذكرها أي المعية مقيدة وصف، مثل قوله تعالى والله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون، لكن هذه تقتضي مع الإحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثالث مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. طيب، هذه المعية هل هي حقيقة أو هي مجاز عن العلم والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟ الجواب الأول كسائر الصفات أنها حقيقة وأنها تقتضي في كل موضع ما يناسبه، لكن هل إذا قلنا إنها حقيقة هل تنافي ما ذكر من علم الله؟ لا أبدا، هو معنا وهو على عرش، وليس معنا أنه في الأرض، كلا، وما قد راح حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. ومن كان هذا شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون معنا في أماكنه؟ لكن هو معنا وهو عالم ولا مانع، لأن الله بكل شيء محيط، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال أيها الناس أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم لا يسمع ولا غائب لا يرى، إن الذي تدعونه سميع، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نحن نؤمن بهذا، لكن لا يسمعنا ذلك أن سبحانه وتعالى في نفس المكان، لأنك لو قلت هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر الأعور، أي من جانب واحد. ولهذا لما نظر الجميع إلى هذا من جانب واحد قالوا إن الله معنا في نفس المكان في كل مكان، لكنهم غفلوا عن العلو. ونحن نقول إن الله تعالى معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة ولا منافاة، فإن قال قائل هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك؟ قلنا نعم. أولا أنه يتصور في الأمور المخلوقة، فالقمر يقول المسافرون إنه معنا، والنجم يقول إنه معنا، والشمس يقول معنا. وأين أمثلة ذلك؟ في السماء. يعني العرب تقول القمر معنا، والقط معنا، والجدي معنا، تقول هذا، ويعبرون عن هذا على أنه حقيقة ومحله في السماء، ولا يعد ذلك تناقض. ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق، وأنه لا يجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة، فهل يقاس الخالق المخلوق؟ لا يقاس. وقال يثبت الله ما أثبته لنفسه من علوه ومعيته، ونعلم أنه لا تناقض، بل هو عال ومعنى ولا منافع. طيب، إذن الجواب على هذا نقول: أولا ليس بينهما تناقض للوجوه التالية: ألف أن الله جمع لنفسه بينهما، وما جمع الله بينه في كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان لما صدق قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه واحد: كل شيئين جمع الله بينهما فاعلم انه لا تناقض بينهما. ثانيا: لا تناقض ولا منافاه بين المعيه حقيقه والعلو حقيقه ابدا، لأننا نحس في الواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيدا عنه. ثالثا: على فرض أن هذا ممكن في المخلوق فليس يمكن في الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علو. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة، ألا وهي العقيدة الوسطى، وبه أيضا نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة، حيث يقولون: أنتم تلزمون أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤول، يعني إذا قرأت هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل هذه الطمائف تعود إلى من؟ إلى الله. ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ ما الذي يخرج؟ إذا كان خلق السماوات أي الله، استوى على العرش أي الله، يعلم ما يلج أي الله، وهو معكم أي الله، أي الله. لكن يجب كما قال شيخ الإسلام أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة مثل أن يعتقد الإنسان أنه معنا أي في مكان، أو أنه على السماء يعني أن السماء تقل، أو أنه إذا نزل السماء الدنيا صارت السماوات الأخرى تظل. هذا يجب أن يصان عنه، لأن الله تعالى في العلو، وعلوه من لازم ذاته، وهو من صفات إيش؟ الذاتية التي لا ينفك عنها كما لا ينفك عن سمعه وبصره. انتبهوا لهذا. لكن ورد عن السلف رحمه الله عن كثير منهم أنه فسر المعية بالعلم، وهذا تفسير باللازم، لأن من لازم من كان معك أن يكون عالما بك، ولا شك أن هذا تفسير صحيح غير ممكن، والتفسير باللازم تفسير صحيح. لكنه ليس هو المطابق، لأن الدلالات ثلاث أنواع: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. هذا من ثلاث التزام، واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون إن الله معنا في نفس المكان. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: إن الله معنا بعلمه، ولا نقول كما قال هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا، يعني في الأرض. فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف أن المعية يعني العلم. نقول هذا التفسير صحيح غير ممكن، لأنه تفسير بإيش؟ باللازم، والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير من الآيات، ولا يعرف هذا خروج عما تقتضيه الآية. لكن التفسير الذي ينكر الإنسان أن نؤول تأويلا مخالفا لللفظ بأنواع الدلالات الثلاث، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتعيين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي حقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارف التي خضناها مع إخوان القردة وصنازير وهم اليهود.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.